السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوتي في الله، حديثنا في هذه اللحظات عن مرض من أمراض القلوب، مرض يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، مناف لكمال الإيمان، موقع في سخط الرحمن. أدركتم جميعا أن المقصود به الحسد. الحسد هذا الداء العظيم المنافي لكمال إيمان الإنسان، الموقع له فيما يسخط ربه عليه. الحسد ما هو؟ وما منزلته في الشرع؟ وكيف يداوي الحاسد نفسه؟ وكيف يدفع المحسود حسد الناس عنه؟ هذا هو موضوع حديثنا في هذه اللحظات. الحسد معناه تمني زوال النعمة عن الغير، أن يتمنى الإنسان إذا رأى نعمة في يد غيره من الخلق زوال تلك النعمة عن من أنعم الله عز وجل عليه. لكن الحساد بعد ذلك مراتب بحسب خبث النفس، فمنهم من يحسد أي يتمنى زوال النعمة لتنتقل إليه، ومنهم من يتمنى زوال النعمة ولو لم تنتقل إليه، وهذا شر الناس منزلة، عدو لنعم الله، لا يرضى بقسم الله سبحانه وتعالى في خلقه. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. أن يبخل الإنسان بما في يده وأن يمنع الناس ما في خزائنه قد يكون معذورا الإنسان فيه بفطرته، لكن أن يكره أن يصل إلى الناس خير الله من خزائن الله فهذا إنما فعله لخبث نفسه ولفساد طويته. فشر الناس منزلة في هذا الباب من يتمنى زوال النعم عن الناس ولو لم تنتقل إليه تلك النعم. وهناك حسد مباح مرخص فيه، وهو أن يتمنى الإنسان من عند الله سبحانه وتعالى مثل ما أنعم به على الناس، وبهذا أدبنا القرآن. إذا أحب الإنسان نعمة في يد الخلق فعليه أن يكون عاقلا ويعرف مصدر هذه النعمة من أين جاءت، ومن الذي يستطيع أن يوليه مثلها، من الذي يقدر على أن يعطيه أختها، من الذي يستطيع أن ينعم عليك ما أنعم على هذا، من؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فإذا كان عاقلا فليتوجه إلى هذا المعطي، فإن يده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. هذا الذي أعطاه بيده خزائن السماوات والأرض يرزق من يشاء بغير حساب. هذا الذي أعطاه أدبك ودعاك إلى أن تسأله ليعطيك مثل ما أعطاه، فقال سبحانه وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لا تتمنى ما فضل الله به غيرك، فهذا قسمه، هذا رزقه، ومن أنت حتى تتألى على الله وتقترح على الله وتأمر الله بأن يعطي فلانا ولا يعطي فلان. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. انظر إلى كلام الله كيف يعظم نفسه ويتكلم معك بأسلوب الجمع. نحن قسمنا بينهم معيشتهم، نحن الملاك، نحن المتصرفون، نحن المعطون، الأمر كله بيدنا والأمر كله ملك لنا. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فمن أنت حتى تتمنى بل وتريد من الله عز وجل أن يزيل هذه النعمة عن المكان الذي وضعها فيه؟ أأنت خير نظراً وأعلى قدراً وأكثر حكمةً وعلماً من رب هذه النعمة الذي وضعها في هذا المكان؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. إذا كنت عاقلاً لا تتمنى هذه النعمة بعينها، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله. اسأل الله الذي من فضله أعطى أخاك وسيعطيك، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. أن تتمنى زوال النعمة عن هذا العبد لأن الله عز وجل أنعم عليه، أنت بذلك تفسد دينك وتفسد مروءتك وتفسد خصالك الحميدة. أنت بذلك ترتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وقعت في مرض وقع فيه الأشرار من قبلك. الأشرار أول من عصى الله تعالى من الخلق إبليس عليه لعائن الله، عصاه بالحسد. ولما نزل آدم إلى الأرض ورزقه الله الذرية كانت أول معصية وقعت على هذه الأرض الحسد، لما حسد ابن آدم الأول أخاه وأداه هذا الحسد إلى قتله، ولا يزال يجني ثمرات ذلك الحسد، لا يزال تصل إليه سيئات الناس بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال عليه الصلاة والسلام لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل، أول منبع القتل ومبعثه الحسد. حسد أخاه على ما آتاه الله من فضله فدبر له المكيدة وقتله، فلا يزال يجني الثمرات السيئة. هذا هو الحسد، داء، هكذا قال عليه الصلاة والسلام دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء داء، مرض. إذا كنت حصيفاً، إذا كنت عاقلاً اسعى في معالجة نفسك، في مداواة نفسك من الحسد. ولا يقول قائل هذا الكلام إنما لمن يقعون في الحسد، لأن جبلة هذا الإنسان مفطورة فطره الله ووضع فيه هذه الخصلة، لكن من الناس من يستعملها في الخير ومن الناس من يستعملها في الشر. وصدق الحسن البصري رحمه الله الإمام الجليل الذي قال عنه الناس: كان كلامه يشبه كلام الأنبياء، قال: لا يخلو جسد من حسد، لا يخلو جسد من حسد، كل جسد ركب الله عز وجل فيه التمني والتشهي وحب النعمة والاستطلاع والتطلع إلى العلو والإكثار، لكن بعد ذلك منا من يصيب الطريق الصحيح فيستعمل هذا التمني في بابه، ومنا من يخطئ. المذموم هو هذا الذي تكلمنا عنه، أن تتمنى زوال النعمة عن الناس، أن تتمنى نفس النعمة التي في يد من تراه، أما أن تتمنى ما عند الله، أن تطلب من الله، أن تتوجه إلى الله، فهذا مباح بل مأمور به. واسألوا الله من فضله، داء الأمم من قبلنا الحسد والبغضاء، هكذا أخبر عليه الصلاة والسلام. الحاسد متشبه بإبليس إمام الأشقياء، الحاسد متشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى الذين حسدوا الناس على ما آتاهم الله من فضله. كانوا قبل أن يخرج محمد صلى الله عليه وسلم يستنصرون صباحا ومساء على العرب ويقولون: سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما خرج هذا النبي من القوم الذين كانوا يستفتحون عليهم من العرب جن جنونهم وظهر حسدهم وبغضهم، فكفروا مع علمهم، كفروا بالرسول وبما جاء به، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وليس لهم دافع لهذا الحسد ولا داعي لتلك الحروب والمنافاة لرسل الله إلا الحسد، كما قال الله: بغيا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. الحاسد متشبه بهذه الزمرة من الأشرار، الحاسد انضم إلى من سخط قضاء الله سبحانه وتعالى على خلقه. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع في القلب الإيمان والحسد، لا يجتمعان في قلب واحد. الإيمان يعني كمال الإيمان، كمال الإيمان والحسد لا يجتمعان في قلب واحد. كمال الإيمان يستلزم من الإنسان أن يرضى بقضاء الله، أن يرضى بقسم الله، أن يرضى عن الله، وأن يعلم بأن الله حكيم، وأنه رحيم، وأنه عليم، وأنه لا يفعل شيئاً عبثاً، ولا يخلق شيئاً سدى، ولا يتصرف سدى. هذا هو الإيمان، أن تؤمن بأن الله يضع كل شيء في موضعه لأنه حكيم، أن تؤمن بأنه سبحانه وتعالى رحيم، فلم يمنعك إلا لرحمته بك، ولم يعطي ذاك إلا لأنه رحيم به. وما أدراك كيف يقلب الخلق، وما أدراك كيف يتصرف فيهم. بعض الناس لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقره الله لكفر، وبعض الناس لا يصلحه إلا الفقر ولو أعطاه الله لكفر. أنت لا تدري كيف تصريف الناس، كيف تقليب أحوالهم، فلماذا تقترح زوال النعمة من مكانها إلى مكان آخر؟ ولماذا تتمنى حصول النعمة في مكان لم يحدثها الله عز وجل به؟ تقترح على من؟ كمال الإيمان أن ترضى بقضاء الله، ولهذا لا يجتمع في القلب الواحد هذا الإيمان مع الحسد، وهو تمني زوال النعمة عن الناس. الحاسد مفارق لجماعة المؤمنين بالنصح لها. من فرائض الله عز وجل علينا معشر المؤمنين أن يحب أحدنا لأخيه ما يحب لنفسه، أن ينصح للمؤمنين، كما قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة للعامة، لجميع المسلمين، أن تنصح له فتتمنى له من الخير ما تتمناه لنفسك، وتحب أن ينزل به من الحسن ما تحب أن ينزل بك. فإذا عكست الميزان، إذا قلبت الطريقة، لم تؤدي هذه النصيحة، أنت فارقت الأنبياء الذين يحبون الخير للناس ويتمنون وصوله إليهم، أنت بحسدك مفارق لطريق الأخيار. الأخيار كانوا ولا يزالون
إذا رأوا نعمةً أنزلها الله على الناس فرحوا لهم بها، هكذا قال الله عن المهاجرين، عن الأنصار الذين وصل إليهم المهاجرون، قال عنهم: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لا يجدون في صدورهم حزازة ولا حرج. إذا أنعم الله عز وجل على المهاجرين بمزية أو أعطاهم الرسول قسماً ومالاً، لا يجدون في صدورهم غلاً ولا حقداً ولا حسداً. وهكذا من بعدهم، قال في الآية التي تليها: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا، لا تجعل في قلوبنا غل، حقد، حسد على من آمن بك يا رب وتفضلت عليه وأعطيته. وإذا بلغ الإنسان هذه الرتبة، إذا بلغ الإنسان هذه المنزلة وهي صفاء القلب، وأن يبيت ويصبح على قلب سليم يضمر للناس المحبة ويضمر للناس حب الخير، ويتمنى أن تنزل بهم عافية الله، ويتمنى أن ينزل بهم رزق الله، إذا أصبح الإنسان على هذا القلب النقي، على هذا القلب التقي، فقد وصل أعلى المراتب، أعلى المراتب عند الله، وأسرعهم ثواباً ووصولاً إلى منزلة الله. أعلى المراتب عند الله، فقد سُئل النبي عليه الصلاة والسلام، واسمع هذا الحديث بقلبك، سُئل عن أفضل الناس، من هو أفضل الناس يا رسول الله؟ قال: كل صدوق اللسان مخموم القلب. صدوق اللسان، قالوا: نعرفه يا رسول الله، فمن مخموم القلب؟ مخموم يعني منظف القلب، خم المكان يعني نظفه، كما نقول كنس المكان وقم المكان، مخموم القلب، قد خم قلبه، تنظف قلبه. قالوا: صدوق اللسان نعرفه يا رسول الله، فمن مخموم القلب؟ قال: التقي النقي الذي ليس فيه غل ولا حقد ولا حسد. إذا تنظف القلب من هذه الآفات بلغ الإنسان عند الله أعلى المراتب، أفضل الناس. ولا تستغرب بعد ذلك أن يبوئه الله عز وجل أفضل الثواب وإن قلت أعماله الظاهرة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال عن الله، قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، ينظر إلى ما قام في القلب من حب الخير للناس، وما قام في القلب من حب الله وحب رسوله وحب المؤمنين، ولكن ينظر إلى ما في قلوبكم. وأنتم جميعاً تحفظون قصة ذلك الرجل الصحابي الجليل الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات متتابعة، يقول لأصحابه: يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة. فيطلع ذلك الرجل في المرة الأولى تقطر لحيته بماء الوضوء وآخذ عليه بيديه، وفي اليوم الثاني يتكرر نفس المشهد، وفي اليوم الثالث يتكرر نفس المشهد، فأحب الصحابي أن يعرف ما هو عمل هذا الرجل، وافتعل قصة ليبيت عنده في بيته، فبات عنده ليرى عمل هذا الرجل في البيت. إذا صلى العشاء نام، فلا يكثر من صلاة في الليل، غير أنه إذا انقلب على فراشه إذا تعار من الليل ذكر الله 3 ليالٍ، والرجل يرقب حاله: ما الذي يفعله؟ ما الذي بلغ به هذه المنزلة؟ قال له في آخر المطاف: ليس إلا ما رأيت، غير أني أبيت وليس في قلبي غل ولا حقد ولا غش لأحد من المسلمين ولا حسد. هذه المرتبة هي التي أبلغته تلك المراتب. الله عز وجل يريد من هذا الإنسان أن يحيا بقلب سليم، بقلب صحيح يضمر الخير والمحبة لعباد الله، فإذا فعل ذلك كان من المفلحين الناجين، كما قال سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم، القلب الصحيح، السليم من كل شبهة تعارض خبر الله، والسليم من كل شهوة تعارض أمر الله، السليم من كل آفة يضمرها الإنسان لعباد الله. الحاسد أيها الإخوة متشبه بأعداء الله، فإن أعداء الله يحبون السوء للمؤمنين، كما أخبر الله في كتابه: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم مصيبة يفرحوا بها. هذا حال أعداء الله من الكفرة، إذا نزل بالمؤمن الحسنة أساءته وغمته وأورثته أنواع الهموم والحسرات، وإذا رأى المصيبة نزلت به فرح وطار بها تيهاً وعجباً. هذا حال الكفار، فكيف يرضى الإنسان لنفسه أن يتشبه بهم في هذه الأخلاق الذميمة؟ لا عجب بعد ذلك أن يجعل الله سبحانه وتعالى هذه الآفة في الموبقات المهلكات المذهبات للحسنات. إياكم والحسد، هكذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، إياكم والحسد. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث أن الله عز وجل يريد منا أن نعيش إخوة متحابين، وكونوا عباد الله إخوانا. لماذا الحسد وكيف نعالج الحسد؟ هذا ما ستسمعه في الخطبة التالية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتي في الله، فالحسد له بواعث وأسباب كثيرة ذكرها العلماء، منها وأهمها وأبلغها الحرص على الدنيا، أن يكون الإنسان حريصاً على أن يتمتع بكل ما يراه في يد الخلق، الحرص على الدنيا. والحرص على الدنيا سبب كل آفة، حب الدنيا رأس كل خطيئة كما جاء في الآثار. فسبب الحسد الأعظم حب الدنيا وحب الاستئثار بها والعلو فيها. الحاسد يريد دائما أن يكون فوق الناس، يريد أن يكون أعلى من الناس في مالهم، أعلى من الناس في جاههم، أعلى من الناس في منازلهم، يريد أن يكون الناس كلهم تحته. هذا هو السبب الوحيد والأساس للحسد. فإذا عرف الإنسان الحقيقة وأن من أحب العلو في هذه الدار أذله الله عز وجل في الدار الباقية، كما قال الله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض. الدار الآخرة إنما وعد الله عز وجل بها والرفعة فيها لمن لا يريدون العلو على الناس في هذه الدنيا. أما الذين يريدون العلو والتيه والاستكبار فهذا صنف آخر. سبب الحسد الأعظم حب الدنيا والحرص عليها وعدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. ولو كنت عاقلاً لبيباً لعلمت أنك بتمنيك لن تغير قدر الله، بتمنيك لن تغير ما في اللوح المحفوظ. كل شيء قد فرغ منه يا أخي، كل شيء قد كتب، كما قال عليه الصلاة والسلام: جف القلم بما أنت لاق يا أبا هريرة. القلم قد كتب، وجف الحبر، جف المداد الذي كتبت به المقادير، فرغ من الأمر، كتب قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وإذا أردت غير هذا إنما تعالج أمراً متكلفاً عسيراً. فلماذا تورث نفسك أنواع الهموم؟ ولماذا تولج نفسك في أنواع الغموم؟ ولماذا تجلب لنفسك أنواع الحسرات؟ ارضى بما قضى الله، ارضى بما قسم الله، هذا هو باب السعادة كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا هو مفتاح الغنى. ارضى بما قسم الله تكن أغنى الناس. هكذا كانت دعوات النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يدعو بكثرة الأرزاق، ما كان يدعو بكثرة الأموال، كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ذنبي وبارك لي في رزقي، وبارك لي في رزقي، ووسع لي في داري. كان يقول: اللهم قنعني، اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه، ضع لي فيه البركة. البركة إذا حطت في شيء لم تشعر معها بحاجة، لن تشعر معها بنقص، لن تشعر معها بهم ولا غم. قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه. داوي نفسك من حب الدنيا والتطلع إلى الرئاسة فيها والعلو والاستكبار. فإذا عالجت هذا المرض فإنك ستصل إلى اقتلاع داء الحسد من جوفك. من علاج المرض، من علاج الحسد، من علاج الحسد، وهو علاج نافع. يقول العلماء: العلاج دائما مبني على علم وعمل. علم يعني تفكر في نفسك، اخلو بنفسك في أصفى حالات ذهنك وكن منصفاً مع نفسك لتتفكر بهذه الآفة، ما الذي تكسبه أنت من ورائها، وما الذي يصل إلى عدوك من بعد أن تحسده أنت؟ تفكر، ما الذي تجنيه أنت من وراء الحسد؟ لن تجد إلا السخط على قدر الله، لن تجني أنت إلا أنك ساخط غاضب على قدر الله وعلى قسم الله. ستجد نفسك واحد من الذين لا يرضون قسمة الله سبحانه وتعالى في خلقه، ستجد نفسك واحد ممن يضمر الغش والخديعة للمسلمين، فتظهر لهم الأخوة والمحبة والمودة وأنت تضمر لهم خلاف ذلك، إذ أنك لو أظهرت هذا لخصمك، لو أظهرت هذا لمن تحسده وقلت له أنا أتمنى أن تزول هذه النعمة عنك لأبغضك كل الناس ولقلاك كل الأحباب، ولكنك تظهر لهم شيئاً وتبطن لهم شيئاً آخر. تفكر مع نفسك، ما الذي تجنيه إلا هدم حسناتك وإغضاب ربك والوقوع في كبائر الذنوب المسخطة لرب العالمين؟ تفكر، ما الذي تجنيه أنت؟ ثم تفكر في عدوك، إذا حسدته أنت، إذا تمنيت زوال النعمة عنه، هل تزول تلك النعمة؟ إذا تمنيت أنت أن تذهب عنه عطايا الله، هل تذهب عنه تلك العطايا؟ كلا، فأنت في وهم، فالله يقطع عنك هذا الباب ويسده، فيقول سبحانه وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وعلمنا عليه الصلاة والسلام أن نقول بعد كل صلاة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فأنت لماذا تكابر؟ لماذا تعاند؟ إذا فتح الله عز وجل باب رحمة لأحد من خلقه فلو اجتمع الناس جميعا على أن يسدوا هذا الباب ما استطاعوا سده، ولو أغلق الله بابا دون أحد من عباده لو اجتمع الناس كلهم على أن يفتحوا هذا الباب ما استطاعوا فتحه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. تفكر في حالك، ما الذي تجنيه من الحسد غير الهم والغم والذنوب والحسرات؟ وتفكر في عدوك، أن هذه النعمة لن تزول، بل قد يعاقبك الله فينزل به نعمة بعد نعمة. ماذا فعلت بهذا الحاسد، بهذا المحسود؟ المحسود إن كان من أعدائك ولمح فيك الحسد وتلمح في وجهك أنك تتمنى زوال النعمة عنه، استراح وطار فرحاً، لأنه يعلم مقدار الهم الذي تعيشه، يعلم مقدار الغم الذي نزل بك بسبب تلك النعمة التي يعيشها. وعادة الناس أن الإنسان لا يريد من عدوه إلا أن يعيش مهموماً مغموماً مكروباً، فلو خير هذا الإنسان بين زوال النعمة التي في يده وزوال الكرب والغم عن عدوه لاختار أن تزول النعمة ويبقى صاحبه مهموماً مغموماً مكروباً. لم تفعل شيئاً إذن، لم تجني على عدوك شيئاً، لم تجني على من تبغضه شيئاً، لم تفعل شيئاً، إنما جنيت على نفسك. لو تفكرت هذا الفكر وقت خلو الضمير عن الشواغل، لو تفكرت في هذا لعلمت بأنك أحوج ما يكون إلى أن تداوي نفسك من الحسد. أما ماذا تفعل؟ كيف تداوي الحسد بالفعل؟ فالعلماء يقولون: إذا كنت عاقلاً الدواء مر، لكن من لم يذق مر الدواء لم ينعم بحلاوة الشفاء. من كان يريد الشفاء حقيقة فعليه أن يتجرع غصص الدواء، وغصة الدواء لحظة ولذة الشفاء أعمار مديدة. فإذا كنت عاقل فخذ الدواء وتناوله ولو كان مراً. الدواء العملي أن تعمل بنقيض الحسد، كلما يأمرك الحسد بشيء فاعمل بنقيضه. ودواعي الحسد كثيرة، يعني ما الذي يدعوك إليه الحسد؟ بماذا يأمرك الحسد؟ الحسد قد يأمرك بأفعال، إما بقلبك وإما بلسانك وإما بجوارحك، وأعلاها القتل. قد دعا الحسد أقواماً فقتلوا أقرب الناس إليهم، كما سمعتم قتل ابن آدم أخاه، وقطع أبناء يعقوب عليه السلام إخوة يوسف قطعوا رحمهم، وعقوا أباهم، شيخ كبير ولي نبي من أنبياء الله، أفضل خلق الله في تلك اللحظة على تلك الأرض، أفضل الناس، عقه وقطع رحمه، أقرب الناس إليه أبناؤه، فأبكوه 40 سنة أو يزيد حتى ذهب نور بصره. فعلوا به كل هذه الأفاعيل، والداعي الذي دعاهم إلى ذلك الحسد. قطعوا رحمهم بأخيهم، فهموا بقتله وأرادوا بقتله، وأرموه ورموه في أنواع من المذلة والهوان، كل ذلك بسبب الحسد. الحسد يدعوك إلى أفعال، إلى أقوال، إلى تصرفات. إذا أردت أن تعالج نفسك بادر إلى أن تفعل بنقيض ما يدعوك إليه الحسد. فإذا دعاك الحسد إلى أن تغتاب هذا المحسود وتذكره في المجالس بالسوء، تريد أن تنقص من قدره، تريد أن يسفهه الناس، تريد أن يبغضه الناس، إذا دعاك الحسد لهذا فالدواء أن تبادر بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه في المجالس، وتثني عليه بما تعلمه من الخير. إذا دعاك الحسد أن تتمنى زوال النعمة عنه فقط، فبادر إلى الدعاء له بأن يديم الله عليه العافية، وأن يبسط له الخير، وأن يرزقك مثلما رزقه. إذا دعاك الحسد إلى القطيعة والتدابر، فبادر إلى التواصل والتهادي والمحبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. إذا عالجت نفسك يوماً فيوم ورويداً رويداً بضد ما يدعوك إليه الحسد، فإنك ستصل إلى الشفاء بإذن الله، ستصل إلى الشفاء بإذن الله. أما ماذا يفعل المحسود؟ من هم أو من ظن أن الناس يحسدوه، مع أنني لا أوافق الكثيرين على المبالغة في التخوف من الحسد، المبالغة في التخوف من أن ينالهم في كل شيء حسد، حتى أصبح كثير من الناس يعزون الإخفاق في شتى مناحي حياتهم. إذا أخفق في الوظيفة، إذا أخفق في التجارة، إذا أخفق في الدراسة، إذا أصابه المكروه عزى ذلك إلى العين والحسد. ليس الأمر كذلك، فوراء المكروه أسباب كثيرة، أهمها وأعظمها وأكبرها قدراً وأثراً الذنب والمعصية. كثير منا يصاب بأنواع المصائب بسبب ذنوبه، وهذه سنة الله في خلقه. وكثير منا يحرم الخيرات ويحرم البركات في نفسه وماله وأهله وولده بسبب الذنب، ولكنه يغالط نفسه، ولكنه يمني نفسه بغير الحقيقة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. إذا أردت أن تعالج ما يصيبك من مكروهات، ابدأ أولاً بالتوبة والإحسان وتقوى الله تعالى، فاحفظ الله يحفظك. إذا أردت أن تحفظ من كل مكروه، فعليك بالتوكل والاعتماد على الله، هذا وعد الله لكل من اعتمد عليه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. سيكفيك، فهو حسبه يعني فهو كافيه، سيكفيك شر كل ذي شر، سيكفيك شر كل من يحاول إيصال الشر إليه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لكن من الأدوية النافعة، من الأدوية المهمة، التحصن بالأذكار، التحصن بالأذكار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث يتعوذ بتعويذات ويعوذ بهن أبناءه، فلما نزلت المعوذتان، يعني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، أخذهن وترك ما سوى ذلك. هذا سهل عليك يسير، أن تقرأ كل يوم بنية التحصين وأنت حاضر القلب حاضر الذهن. كل صباح قبل طلوع الشمس تقرأ المعوذتين 3 مرات، وتقرأها قبل غروب الشمس 3 مرات، فأنت محفوظ بإذن الله. من الأدوية النافعة أن ترد كيد هذا الحاسد بالإحسان إليه، هكذا أرشدنا القرآن: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الإحسان إلى الحاسد يطفئ نار الحسد الذي أبرمه الشيطان في قلبه. أحسن إليه بفعلك، أحسن إليه بقولك. من الأسباب المؤدية إلى حفظك من الحسد أن تتجنب الترفع على الناس، أن تتجنب محاولة إبراز نفسك على الناس إذا كنت تريد أن تحمي نفسك من الحسد. يقول ابن الجوزي رحمه الله في كتابه العظيم صيد الخاطر، وهو يتكلم عن لفتة جميلة في باب الحسد وأسباب الحسد، يقول: أسباب الحسد في الغالب تزاحم الناس على مقصود واحد. الحسد إنما يقع في الغالب بين الأقارب، بين الأصحاب، وهذا من عجيب، من عجيب آفة الحسد، أنه يقع بين من تحبهم، يقع منك لمن تحبهم، يقع منك لمن هو قريب منك، والبعيد سالم، البعيد سالم عن أذيتك، البعيد سالم عن شرك، إنما يصل شرك إلى حبيبك، يصل شرك إلى قريبك. عادة الناس لا يتحاسدون إلا إذا اختلطوا، إذا اختلطوا في المصالح، اختلطوا في الأعمال، اختلطوا في المناصب، اختلطوا في الأموال، فإذا اختلطوا تحاسدوا، هذه عادة الخلق. وإذا أردت أن تدفع عن نفسك هذا فارفع عن نفسك حب العلو على الناس، حب الرفع عن الناس. ويذكر رحمه الله تعالى كم من حروب في تاريخ الناس قامت بين أبناء الأب الواحد، حروب بين قبائل ينتمون إلى أب واحد، وما ذاك إلا بسبب التحاسد. فإذا أردت أن تدفع عن نفسك الحسد فادفع عن نفسك هذه الآفة، حب الكبر، حب العلو، حب الترفع عن الخلق. فإذا رآك الناس تعيش كواحد منهم في أوساطهم مثلهم لم يحسد لك، لن يحسدك بعد ذلك إلا من كان خبيث الطبع. هذه هي الأدوية لاقتلاع هذه الآفة العظيمة، ولا يزال الناس بخير. هذا الحديث نختم به الخطبة، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. لا يزال الناس يعيشون بخير، وفضل الله إليهم نازل، وخيره سبحانه وتعالى لهم عميم، وبره إليهم واصل ما لم يتحاسدوا. فإذا تحاسدوا وتمنى كل واحد منهم للآخر زوال النعمة التي هي فيه ووصول المكروه إليه، فكيف سيكون بعد ذلك حال الناس؟ لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا لأحسن الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئ الأعمال والأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح الموعظة قلبه وأذنيه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.
سمع الله لمن حمده.